بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في علم أصول الفقه، في علم أصول الأحكام، في أدلة الأحكام. وقد انتهينا في دروسنا السابقة من جل مباحث الاجتهاد والتقليد في آخر هذا الكتاب. وموضوعنا في هذه الليلة يتعلق بترتيب الأدلة والترجيح.
نعم، ولكن هذا حسبناه بعد العصر يا شيخ. نتعرض مع الشيخ وأبو عمر، قال لابد أن أحضر أنا.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القول في ترتيب الأدلة والترجيح بينها. نحن نعلم أن علم أصول الفقه هو معيار أو قانون، صح هذا التعبير، لكيفية الاستدلال بالأدلة، ضابط يضبط به المجتهد النظر في الأدلة ومعرفة معانيها وأخذ الأحكام منها. ومن لم يكن على علم ودراية بهذا العلم فلا يستطيع أن ينظر النظر الصحيح في أدلة الأحكام وأن يستنبط منها. نعم، لم يكن هذا العلم قبل تدوينه مدونا كعلم مستقل، ولكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان قبل أن يأتي الإمام الشافعي فيؤصل أو يقرر أو يكتب أو يؤلف في هذا العلم، كانت هذه القواعد راسخة في أذهانهم، معلومة لهم، يستعملونها بالطبيعة والسليقة. لأن علم أصول الفقه في الحقيقة هو علم مأخوذ من ثلاثة علوم: من اللغة العربية، ومن علم التوحيد والعقيدة، ومن الفقه والأحكام. وهذه كانت معلومة للصحابة رضوان الله عليهم. وجل مباحث علم الأصول مباحث لغوية، لأن أدلة الأحكام في الأصل هي باللغة العربية: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان الأصلان العظيمان الأساسيان اللذان ينتج عنهما ويخرج منهما جميعا ما يتفرع عن ذلك من الأصول والفروع، هذان الأصلان لا يمكن لأحد معرفة معانيهما والغوص في هذه المعاني إلا إذا كان عالما باللغة العربية. وقواعد علم الأصول جلها من هذا النوع. وهناك قواعد أخرى تتعلق بالإجماع وبمباحث السنة وكيفية ورود السنة وثبوتها إلى آخره، وقد سبقت معنا هذه المباحث كلها. لكن من المباحث المهمة في علم الأصول هو كيفية ترتيب الأدلة، ترتيبها كيف يأخذ بالأول فالأول منها، يعني لماذا، يعني أيها يقدم وأيها يؤخر. الأدلة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ثم هناك أدلة أخرى مختلف فيها الاستحسان والمصلحة وقول الصحابي وغير ذلك من القواعد الأصولية والأدلة التي فهمها وعرفها أهل العلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فترتيبها أمر ضروري، وإلا ممكن أن يقدم المتأخر ويأخر المتقدم فلا يستطيع أن يصل إلى نظر صحيح. إذن فكيف يرتب المجتهد أو الفقيه أو الناظر الأدلة من حيث الأول فالأول، الأقوى فالأقوى، لأخذه لأنها قد تتعارض. وإذا تعارضت في ذهنه وليس في الواقع، الأدلة قد تتعارض فتدل، يدل أحد الدليلين على شيء ويدل الدليل الآخر على نقيضه أو على ضده، وهذا ليس في الواقع والحقيقة وإنما في ذهن المجتهد. فإذا تعارضت يحتاج إلى شيء آخر يسمى الترجيح، ترجيح بين الدليلين المتعارضين. إذن ترتيب الأدلة والترجيح بينها عمل من أعمال المجتهد، جزء من الاجتهاد أو شرط فيه، فلا بد من معرفته. إذا فما هو الترتيب وما هو الترجيح، ثم كيف يقول؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: القول في ترتيب الأدلة والترجيح. الترتيب جعل كل واحد من شيئين فصاعدا في رتبته التي يستحقها بوجه ما، هذا هو الترتيب. يعني رتبت الأشياء، جعلت كل شيء في موضعه بوجه من الوجوه التي يستحق بها هذا الموضع. والترتيب سواء كان في المحسوسات، الأشياء المحسوسة، أو في المعقولات والمعنويات كالأدلة ونحوها، فوضع كل شيء في موضعه هذا يسمى في موضعه الذي يستحق، هذا يسمى ترتيبا. لو كنت مع الناس، مع الخلق يعني إلى آخره، في مجلس اجتماع، في كذا إلى آخره، كيف يجلسون؟ كيف يحضرون في جلوسهم في مجالسهم؟ يرتبون حسب منازلهم أو حسب ورودهم وجيئهم، الأقدم فالأقدم، لابد من ترتيب. إن لم يكن هناك ترتيب يكون فوضى. إذن فالترتيب من حيث اللغة وضع أو جعل كل واحد من شيئين فصاعدا، شيئين سواء كان رجلين أو أمرين آخرين من الأشياء المحسوسة أو دليلين أو كل متعدد، إذا اجتمع عندك كلما وضعت واحد كل شيء منها في موضعه الذي يستحقه يسمى هذا ترتيبا. هذا من حيث المعنى اللغوي. إذا هو نفس المعنى في بين الأدلة، هو وضع كل دليل من الأدلة الشرعية في موضعه الذي يستحقه من حيث قوته وقربه إلى آخره. فمثلا يقدم الكتاب القرآن الكريم على السنة، أو يقدم السنة المتواترة على السنة الأحادية، يقدم الكتاب أو السنة على القياس. إذا كان هناك في المسألة إجماع ينظر فيها، فإذا كان فيها إجماع يقدم الإجماع. سيأتينا لماذا يقدم الإجماع، مع أن الإجماع أصلا إنما مستند الكتاب والسنة، لأن الإجماع سيأتي لماذا يقدم الإجماع. وهكذا فالترتيب وضع كل شيء أو جعل كل شيء في موضعه الذي يستحقه بوجه من الوجوه، من قرب أو أقدمية أو جاه إذا كان بين الناس، أو يعني علو أو قيمة وثمن إذا كانت في الأشياء والمثمنات ونحو ذلك، وفي الأدلة حسب قوته وقربه وبعده. قال: فعلى هذا فالإجماع، لأتينا ما هي الأدلة التي أخذناها في هذا الكتاب، أدلة الأحكام سبق معنا: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وذكرنا وذكر أهل العلم قول الصحابي، الاستحسان، المصلحة المرسلة، العرف وإلى آخر. كيف ترتبها؟ قال: يبدأ بالإجماع عند النظر في الأدلة. المجتهد عند النظر في الأدلة، يا أخوان نحن نتكلم طبعا، معنا الآن من الطلبة من يعني متخصصون في هذا الباب يحتاجون إلى معرفته بدقة، ومعنا من الإخوة الذين يسمعون مثل هذا لابد أن يعلموا ويتطمئن أنفسهم إلى أن المجتهدين الفقهاء المفتين عندما يتكلمون في أمور الشرع إنما يتكلمون حسب ضوابط محددة وقواعد معلومة وأصول ثابتة ينطلقون منها، ليس بمجرد عقولهم وأمزيتهم لا، وهذا لا يجوز أي حال من الأحوال، إنما يحكم ويجتهد المجتهد ويفتي المفتي بناء على ما يعلم من الأدلة، ولا يستطيع أن يعرف من الأدلة المعرفة الصحيحة إلا إذا كان مشى على ضابط معين محدد، هذا الضابط يحدده ويبينه ويثبته له علم أصول الفقه الذي هو علم أصول الأحكام. فإذا نظر الإنسان المجتهد الفقيه المفتي في مسألة من مسائل نزلت نازلة من النوازل، سئل عن مسألة من مسائل، هؤلاء المفتون المجتهدون من قبل الذين ينظرون في الأدلة، وكذلك كل مجتهد ينظر في مسألة مستحدثة ليس له فيها، يعني لم يأخذها ممن سبقه حكم سابق أو فتوى أو مذهب سابق، مسألة مستجدة تحتاج إلى معرفة حكمها، ما الذي يجب عليه أن يفعل في النظر في الأدلة؟ أول ما ينظر في الإجماع، هل هذه المسألة مجمع على حكمها؟ هذه المسألة التي بين يديه التي يريد أن يفتي فيها أو يحكم فيها أو يقضي فيها في كذا، هل مجمع على حكمها الذي يعني أراده الله سبحانه وتعالى؟ وما معنى الإجماع؟ سبق معنى الإجماع واتفاق علماء العصر والأمة في عصر من العصور على حكم مسألة من المسائل أو على حكم أمر ديني. فإذا نظر في هذه المسألة التي بين يديه واستعرض أقوال أهل العلم وما يعلمه هو من قبل، فعرف أن فيها إجماعا من الصحابة أو من بعدهم إجماع أن الحكم الفلاني والمسألة كذا، ومسائل الإجماع في الحقيقة محدودة، يعني المسائل التي فيها إجماع محدودة، وكثير من الفروع من سواء كان في فروع العبادات أو في فروع المعاملات من فروع اجتهادية لا يحصل فيها الاختلاف، وهذا من رحمة الله للعباد أن المسائل الاجتهادية التي يعني تطرأ للناس هي موكولة إلى اجتهاد المجتهدين، ومطلوب منهم أن ينظروا في الأدلة وإذا اختلفوا بعد النظر الصحيح فلا حرج عليهم، وهذا فيه سعة على الناس. مسائل الإجماع محدودة وهي معلومة التي حصل فيها الإجماع بلا خلاف، مثل مثلا فرضية الصلاة أن الصلاة مفروضة على كل مسلم عاقل مكلف، هذه محل إجماع، بل هي هذه مما يقال عنه إنه معلوم بالضرورة من الدين بالضرورة، يعني يعرفه العالم وغير العالم. المسلم يعرف أن الصلاة أنه على كل مسلم مكلف يجب عليه أن يصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، هذا أمر معروف. لكن يعني كيف يكون مثلا مسلم جديد دخل في الإسلام جديدا أو في بلد بعيد، يعني ليس في دائرة في مجتمع إسلامي، فينظر في يراد أو يريد أن ينظر في حاله هو ومن معه، هل ماذا يجب عليه إذا دخل في الإسلام؟ ماذا يجب عليه؟ ينظر، فإذا نظر في الأدلة وعنده شيء من العلم والمعرفة عرف أنه كان في صدر الإسلام في عهد الصحابة أن من دخل الإسلام أول ما يقولون له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذن هذا في قوله هذا صار مسلما، هذا محل إجماع. فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يكون في اجتهاد جميع المجتهدين هذا يكون مسلما إذا نطقها، فمن خالف في ذلك بنوع من نوع اجتهاد وقال لا هذا ربما قالها لأمر إلى آخره يقول له لا هذا محل إجماع ليس لك أن تخالف. طيب بعد ذلك ماذا يجب عليه؟ أول ما يجب عليه ما يعني يلزمه عند تكليفه، إذا كان بالغا عاقلا إذن فيجب عليه الصلاة، فيبدأ بماذا؟ بصلاة. طبعا الصلاة لها شروط، فليس له أن يصلي بدون طهارة، إذن فلا بد أن يقال له أنت تريد أن تسلمت فيجب عليك أن تصلي، لا بد أن إذا أردت أن تصلي فلا بد أن تتطهر، إذن لا بد أن يغتسل ثم يدخل في الإسلام في أفعال المسلمين، فإذا دخل وقت صلاة أول وقت صلاة بالنسبة له يجب عليه أن يتطهر يتوضأ بعد أن اغتسل من غسله من يعني خروجه من كفره إلى إيمانه، يتطهر لا بد أن يتوضأ. طيب هذه مسألة أيضا مجمع عليها، لا يقول أحد من الناس ولا يقال عن أحد أنه يصح لأحد من الناس أن يصلي من غير طهارة، وأنه لا أن الطهارة تكون على كيفية أو على صفة غير الصفة التي تناقلها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما هنالك من مسائل الإجماعية، فينظر فيها، فإذا عرف أن في المسألة إجماع من الصحابة أو من بعدهم ليس له بعد ذلك أن يجتهد من عند نفسه ويقول لا ربما الدليل الفلاني يخالف هذا ولا لا خلاص، لأن الإجماع قاطع في المسألة وليس لأحد يخالف. لماذا صار الإجماع؟ قال لك نعم، فالإجماع يقول مقدم على باقي أدلة الشرع، إذا يقدم الإجماع لماذا صار الإجماع مقدم على باقي أدلة الشرع؟ فليقول قائل الإجماع هو عبارة عن اتفاق علماء العصر في عهد في يعني في مسألة اجتهادية، هذا اتفاق العلماء، ولكن عندك الكتاب والسنة كيف تقدم اتفاق العلماء على الكتاب والسنة؟ يقول لك لا هذا لم يقدم يعني كلام الناس أو كلام أهل العلم أو كلام المجتهدين على الكتاب والسنة، لأن الإجماع أصلا إنما استند إلى الكتاب والسنة، ولكن زاد في أنه تقوى بأن الاستدلال بالكتاب والسنة حصل عليه اتفاق وإجماع في هذه المسألة، ومن هنا فأي دليل من الكتاب والسنة يخالف هذا الإجماع يكون مخالفا للكتاب والسنة الذي أجمع عليه. لماذا أيضا؟ قال لأن الإجماع قطعي. إجماع قطعي. كيف قطعي؟ يعني متيقن. خلاص اتفق أهل العلم على أن الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف. خلاص مقطوع به. ومن هنا يعرفه يعني العالم وغير العالم مثلا. وفي المسائل التي لا يعرفها إلا العلماء إذا كانت محل إجماع إذن كل العلماء يعرفون أن هذه محل إجماع. فهو قطعي ليس قابل للاجتهاد. يعني ما يمكن أن يأتي ويقول اتفق العلماء على أن على وجوب الصلاة على كل مكلف. واحتمال ان اتفاقهم يعني في وقت من الاوقات او في حال من الاحوال او كذا، لا هذا الاحتمال كله مقطوع يعني ممنوع، بل الاجماع منعقد على هذا فهو متيقن حصوله، اذا فلا حاجة الى اجتهاد. قال يقدم الاجماع على باقي ادلة الشرع لقطعيته، يعني لانه مقطوع به مجزوم به متيقن لا شك فيه. قال وعصمته وأمنه من نسخ أو تأويل. يقدم الإجماع لأنه مقطوع به لا يحتمل، يعني مقطوع متيقن إذا ثبت، ثبت ونقل بتواتر على أنه إجماع في هذه المسألة فهو مقطوع به. ولأنه معصوم، معصوم يعني ممنوع من الخطأ أن يحصل فيه حصر، ممنوع معصوم ومؤتمن يعني آمن يعني لعصمته وأمنه من ماذا؟ من نسخ أو تأويل. النسخ ما هو النسخ؟ سبق معنا في مباحثي النسخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر عنه بدليل. النسخ لا يكون إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نسخ الأحكام لو رفع حكم ووضع حكم محل كان بحكم محل أو رفع حكم بالكلية ويعني عدم تكليف به. هذا النسخ اللي هو الرفع والإزالة، الرفع من التكليف يعني أن الناس يقال للناس لستم مكلفين بهذا أو أنكم لستم مكلفون بهذا ومكلفون ببدله. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ يعني مثل نذكره الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن زيارة الرجال عن زيارة القبور. ها؟ زيارة زيارة القبور للعظة والسلام على من فيها وكذا، نعم في أول أمر. وكان من حكم ذلك أنهم كانوا على عهد بشرك وكذا، فيخشى من أن يؤثر ذلك في عقائدهم فيتحولون إلى ما يشبه زيارة الأصنام غيرها. ثم بعد ذلك نسخ هذا المنع بنص السنة الصريحة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي بعض الروايات فإنها تذكر بالآخر، وهذا المراد بالزيارة المشروعة وليست بالزيارة الممنوعة. ليست الزيارة من أي تعظيم القبر ومن في القبر والدعاء عنده والذبح عنده وكذا، لا لا هذا شرك. لكن المراد بزيارة القبور الإنسان عندما يكون في مشغول في دنيا وشغلته ما يشغله العامة وعمله وكذا وإلى آخره وغمس فيها وشعر بقسوة في قلبه أو كذا، يعني يريد شيئا يلين قلبه ويذكره بالآخرة ويذكره بربه وكذا إلى آخره، يذل يذل يذهب يعني يمد خطواه قليلا إلى من يجاوره في جواره في كل بلد من الدنيا، يعني جارين يعني مجموعتين، مجموعة عائشة وهؤلاء هم الذين لا ما زالون في أجالهم يعني، وهم مجموعة أخرى قد انتهت أجالهم الدنيوية وهم عائشون متجاورين مكة هنا نحن الآن نحيا ونعيش كذا بجوارنا المقابر المعلى والعدل وكذا إلى آخره، وناس كانوا أحياء مثلنا وكانوا يأتون في هذا المكان المبارك وكانوا يذهبون ويجيون لأعمالهم إلى آخره انتهت أعمالهم، وقبل قليل صلينا على جنائز سنصلي بعد العشاء كذا وهكذا والطريق سائر. قد يكسر القلب ويقبل الإنسان بكثرة اتصاله بمشاغل الدنيا فيحتاج إلى ما يلين قلبه إلى ما يذكره بمصيره كذا. من الأمور التي تساعده على ذلك أن يذهب ليزوره. يذهب لماذا؟ أولا ليعتبر ويتعب ويجد في أركان من كان الدرجاه العريض والمال الكثير والقوة التي يعني ما في كان أحد أقوى منه كما يرى، وفيهم كذا وفيهم كذا وفيهم إلى آخره، كيف أين هم الآن؟ هذا مصيره. إذا أنت مهما كنت من حالك في الدنيا فأنت ستعود إلى ذلك، إذا لابد أن تعود وترجع بقلب خاشع كذا، هذا شيء. وشيء ثاني أيضا تكسب أجرا وخيرا أنك تدعو وتسلم على هؤلاء الناس، سلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، الله وتدعو لهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. إذا فيه حكمة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في الأول نهى عن زيارة القبور خشية أن يقع في قلوب بعض الناس من الشرك ونحوه. ثم لما قوي الإيمان وانتشر الإسلام وعرف الناس كذا إلى آخره قال لهم كنت نعيدكم زوروها. وفي بعض الروايات فإنها تذكر بالآخرة. الشاهد عندنا أن هناك حكم في الأول وهو منع لا تزوركم، أليس كذلك؟ ثم نسخ ويجوز زيارة القبور للتذكير والعبة وغيرها. من الذي يعني صدر منه الحكم الأول وصدر منه الناسخ له والرافع له والمغير له؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هذا الحال رفع الحكم هذا ما عندي النسخ الذي هو رفع وإزالة للحكم سابق وإتيان بحكم آخر أو رفع الحكم بالكلية يعني وهو تخفيف كثير على الناس لا يكون إلا بالوحي، والوحي لا يكون إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبه. إذن فلا يكون نسخ إلا بعهده عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا لأنه لا وحي. والإجماع الذي هو أحد الأدلة الذي هو أول الأدلة نستدل بها المجتهد من الصحابة ومن بعدهم، الإجماع لا يكون لا يحتاج إليه ولا يكون حجة إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فالإجماع حجة لأنه مدلول على حجته بالكتاب والسنة. فالأحد الذي الآية التي يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فاتباع غير سبيل المؤمنين مخالفة الإجماع اتباع عند غير سبيل المؤمنين، ففيه إشارة إلى وجوب اتباع سبيل المؤمنين وهم اتفقوا عليه. هو أدلة أخرى لا تجتمع أمتي على ضلالة. فقد دل الكتاب والسنة على حجية الإجماع، وهذا الإجماع لا يكون دليلا إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فلا يدخله النسخ وهو آمن من النسخ. إذا اتفق علماء العصر ليس لهم هم الذين اتفقوا أو ليس لمن بعدهم ليس لمن بعد الذين اتفقوا على حكم أن ينسخوا حكم من سبقهم ويأتوا بخلاف، لا خلاص اتفق علماء عصر على حكم من الأحكام فليس للجيل الذي بعدهم يأتي فينظر في المسألة نفسها ويقول لا أولئك اتفقوا على هذا نحن نتفق على خلافه أو نخالفهم، لا. إذن فما دام هذا ممنوع شرعا هو مسألة نسخه أو مخالفته فيكون الإجماع مضمون مأمون معصوم من النسخ. وما دام معصوم من النسخ إذن فهو ثابت وهو مقطوع به ثابت قطعا، فهو ثابت قطعا يقينا لا يحتمل التأويل وثابت من حيث أنه لا يتغير ولا ينسخ. لهذا كان مقدما على سائر الأدلة من الآيات القرآنية والسنة النبوية لأنها قابلة للتأويل. طبعا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست قابلة للتأويل للنص لأنه لا نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها قابلة للتأويل. إيش التأويل؟ يعني فأن يفهم هذا العالم معنى ويفهم هذا العالم معنى آخر من آية واحدة أو من حديث آخر. أما الإجماع فهو محدد ومعلوم يعني موضوعه وحكمه فلا يعني مجال فيه للتأويل ولا يدخله النص فهو مقطوع. من أجل ذلك أصبح دليلا قطعيا مأمونا من النص والتأويل إذا وجد إذا وجده المجتهد فليس له أن يعدل عنه إلى غيره فيقدم. هذا المثل الأول. فإن لم يجد إجماع في المسألة بحث حسب اجتهاده وعلمه ومعرفته بحثه وما وجد اجتهاد فما وجد اجماعا، فكيف ما الذي يعلمه انه ما فيها اجماع؟ ان هذه المسألة التي بين يديه سواء كان في المعاملات او في العبادات هذه المسألة التي يريد ان يفتي فيها او يجتهد فيها ليس فيها اجماع، ما الذي يدل على انه ليس فيها اجماع؟ الذي يدل على انه ليس فيها اجماع اذا نظر فيها وبحث في اقوال العلم وجد فيها اختلاف. اذا وجد فيها اختلاف والله المسألة عرضت ونزلت وجدت في عهد الصحابة فاختلوا فيها، قال فيها أبو بكر كذا وقال فيها عمر كذا وقال فيها ابن عباس كذا وقال فيها ابن مسعود كذا، إذا مختلف فيها. فما دام عرف أنهم اختلفوا في هذه المسألة إذا فهي ليس فيها محل إجماع، وبما أنها ليست محل إجماع فهي مجال اجتهاد فله أن يجتهد. إذا ما دام أنه اجتهد خرج عن دائرة الإجماع معنا ينظر في باقي الأدلة. فما الذي ينظر فيه؟ أول ما ينظر في كتاب الله، هل في الآية في المسألة في نص آية تدل عليها؟ فإذا وجد آية في كتاب الله تنص على حكم المسألة ليس له أن يتركها إلى غيرها من الأدلة الأخرى إلا
إلا إذا كان ولابد أن ينظر من الأدلة الأخرى ليجد ما يقوي الدلالة في هذه الآية. فإن وجد مع نظره في الأدلة دليل آخر يعارض دلالة هذه الآية، آية فتح عامة أو تكون مطلقة أو تكون، فوجد دليل آخر من نص سنة مثلا متواترة، لابد أن تكون يعني الذي يعارض الكتاب في ذهن المجتهد وليس في الحقيقة والواقع، الذي يمكن أن يكون متعارض في ذهن المجتهد بين آية ونص سنة، هذه السنة التي تعتبر معارضة للآية القرآنية لابد أن تكون متواترة، يعني منقولة بالتواتر، يعني رواها عدد كبير وكثير العادة تواترهم عن الكذب إلى من بعدهم حتى يعني من أول السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد آية وحديثا متواترا متعارضين في ذهنه ماذا يصنع؟ يلجأ إلى الترجيح، إلى الترجيح، والترجيح له طرق متعددة كما رأينا. إذا فينظر في الكتاب، فإذا وجده فلا حاجة به إلى غيره، وإن وجد ما يعارضه احتاج إلى الترجيح الذي سنذكره بعد قليل. ثم ينظر في السنة، وفي الأصح يعني ليس بهذه الطريقة، أول ينظر في الكتاب منعزل ثم بعد ذلك ينظر في السنة منعزل عنه، لا، نقول له الترتيب، وكل ترتيب يعني ترتب أشياء عندك بين يديك تعرفها، وهو أول ما ينظر أو الذي يجب عليه أن يفعله ينظر في الأدلة المجتمعة في هذه المسألة، فإن كان فيها إجماع انتهى خلاص يضعها يقول مسألة مجمع عليها وهذا محل إجماع واحد، وإن لم يكن فيها إجماع يكون هو قد نظر في أدلة الكتاب وفي السنة وفي القياس وفي كذا مجموعة موجودة لديه وفيما يدل عليه أو لا يدل عليه يحاربها، يبدأ فيرتبها فيقدم الكتاب إذا كان في كتابي القرآن دليل على هذا المسألة يقدمه ويأخذ به، وإن لم يكن فيه ينظر في السنة، لأنه ما نقول ينظر في السنة، هو قد نظر ينظر في الكتاب والسنة، لكن إذا وجد في الكتاب أخذ به، إذا لم يجد ووجد موجود لديه في السنة يأخذ بالسنة، بمعنى أنه لا يقدم السنة على الكتاب ولا يقدم القياس على السنة ولا يقدم الاستحسان والمصلحة على الكتاب والسنة، وهذا إذن هذه هي الطريقة، ينظر ويأخذ بالإجماع، إن لم يكن إجماع وفيه في المسألة دليل من الكتاب من القرآن يأخذ به إذا كان صريحا لا معارض له، فإن لم يجد يأخذ بالسنة المتواترة، فإن لم يجد يأخذ بالسنة الأحادية، فإن لم يجد يأخذ بالقياس، فإن لم يجد ينظر في سائر الأدلة الأخرى، فإن وجد بين هذه الأدلة غير الإجماع، الإجماع لا يعارضه بشيء من الأدلة، إذا وجد بين الأدلة الأخرى تعارض في ذهنه والله نظر أن هذه الآية تدل عليها، يعني مثلا نذكر مثالا، الله سبحانه وتعالى قال في محرمات النكاح حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ إلى قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إذن الجمع بين الأختين في النكاح محرم في النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره هذا في النكاح، فالجمع بين الأختين في النكاح محرم. طيب وفي آية أخرى هناك إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ما ملكت أيمانكم من ملك اليمين يعني الإماء المملوكات الجواز المملوكات، يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الثانية أباحت أن يعني يتزوج أو أن يتسرى يعني السيد إذا كان له عدة إماء يتسرى، بمعنى يطأ أي واحدة منهن لأنها مملوكة له ملك اليمين، وفيها عموم إلا ما ملكت أيمانكم يعني يشمل الأختين، جمع بين الأختين وغيرهم، هذه آية تمنع تقول وأن تجمعوا بين الأختين بماذا؟ في النكاح، والآية الثانية تقول إلا ما ملكت أيمانكم يعني يجوز لكم ما ملكت أيمانكم مطلقا سواء كنا أخوات أو غير أخوات، ظاهر الآيتين متعارضتان في ذهن الجنسين، ومن هنا قال عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد في الأختين مطلقا سواء كان في عبد النكاح أو في آية، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، يعني أحلت الجمع بينهما آية وهي إلا ما ملكت أيمانكم، وحرمت الجمع بينهما بين الاثنين آية وهي قوله أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا بالظاهر في الجملة، ولكن بالنظر والاستدلال يعلم كيف يستدل بهاتين الآيتين، فماذا؟ طبعا حصل اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن الجمع بين الأختين ممنوع محرم سواء كان بعقد نكاح أو بملك يمين، محرم، لا يصير له أن يجمع بين الأختين بعقد النكاح، وهذا محل إجماع، وليس له أن يجمع بين الأختين بملك بوطء بملك يمين، وهذا هو محل الخلاف. فقال يعني بما أن الآية الأولى حرمتها، إذا فهذه الآية التي تقول وأن تجمع بين الأختين يحكم بها على تلك التي هي مطلقة أو عامة، فيقول إلا ما ملكت أيمانكم، يعني يحل لكم أن تأخذوا وتطأوا وتتسرعوا مما ملكت أيمانكم العدد الكثير، ما ليس محدود بعدد أربع كما في النكاح، لكن لا تجمع بين أختين لأن الله قال ولا تجمع بينهم. والآخر من أهل العلم يقول لا، نهى عن الجمع بين الأختين في النكاح، والآية مساق وحرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره في النكاح، وهذا محرم الجمع بينهن في النكاح. وأما بملك اليمين فقد ورد جواز ذلك. فبماذا؟ قد نحمل كل آية على مدلولها، فنمنع الجمع بين الأختين في النكاح ونجيز الجمع بينهن بملك اليمين. هذا نظر واجتهاد. إذا وجد المجتهد نظر في الأدلة ووجد بينها نوع من التعارض في مثل هذا، لابد أن ينظر في أدلة السنة، في أقوال الصحابة، في أيهما يرجح، وعندئذ له أن يختار ما يتوصل ويقتنع به بعد اجتهاده من القولين المختلفين.